بحبل الله واعتصمون لا يعرف الخذلان أهل يقين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم واعتصم. تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن موضوع الاعتصام، التمسك بالعلم والتعليم، وكان من المفترض أن يكون لنا حلقات أخرى، لكن نظرا لدخول موسم الحج علينا، خاصة لدخول الأيام العشر من ذي الحجة، لذلك كان لزاما علينا أن نتحدث عن التمسك والاعتصام بالحج، ثم بعد ذلك من مشيئة الله إن قدر لنا الله عز وجل العيش واللقاء يكون الحديث بعد ذلك عن العلم والتعليم، لأن لنا حلقات ولقاءات مهمة بهذا الموضوع بهذا الصدد من مشيئة الله تعالى. واعتصموا بالحج، دخلت علينا أيام العشر من ذي الحجة، وهذا موسم الحج، موسم من مواسم العبادة، من مواسم الطاعة، وربنا سبحانه وتعالى له مواسم للطاعة، له مواسم عبادة جعلها لعباده. هذه المواسم جعلها الله للتطهير، أراد الله عز وجل أن يطهرنا بهذه المواسم، أراد الله عز وجل أن ينقينا من ذنوبنا وأخطائنا بهذه المواسم، مواسم العبادة. دائما أقول، تصور أيها الأخ الحبيب، تصور لو أن الله عز وجل لم يفرض علينا فريضة، لو أن الله عز وجل لم يفرض علينا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، بكم من الذنوب كنا نعود إلى الله عز وجل؟ قل لي كده، كنا هنروح لربنا بذنوب قد إيه لو لم يفرض الله عز وجل علينا طاعات من شأنها التطهير، من شأنها التنقية؟ هذه الطاعات ينبغي أن يعرض المسلم نفسه لهذه الطاعة، يعرض نفسه لرحمة الله عز وجل، يعرض نفسه لفضل الله عز وجل، ولا يجوز أبدا لمسلم أن يعرض عن رحمات الله عز وجل، أن يعرض عن فضل الله عز وجل. موسم العبادة ومواسم العبادة كثيرة، ينبغي على المسلم أن يعرض نفسه لرحمات الله وبركاته. مواسم الصلاة، الصلاة خمس مواسم في اليوم، صلاة الصبح موسم، صلاة الظهر موسم، وصلاة العصر موسم، صلاة المغرب موسم عبادة، وصلاة العشاء موسم عبادة، صلاة الجمعة موسم عبادة، عندك الزكاة موسم للعبادة، عندك الصوم شهر رمضان موسم للعبادة، عندك الحج موسم للعبادة، كل هذه مواسم. ما أجمل أن يعرض المسلم وجهه وقلبه لله عز وجل، يعرض نفسه على ربه عز وجل، يتوب ويرجع ويؤوب وينوب إلى الله عز وجل. فما أجمل أن يفقه، أن يفهم، أن ينتبه، أن يحرص المسلم على هذه الأيام الطيبة المباركة، أن يكون فيها على أحسن حال، أن يكون فيها على أحسن حال بينه وبين العزيز المتعال، يصطلح، يصطلح مع ربه ويصطلح مع الناس، ويبدأ حياة جديدة وصفحة جديدة، يبدأ صفحة جديدة يسطر فيها من الأعمال الصالحة، يسطر فيها من أعمال البر والخير. مواسم العبادة، مواسم الطاعة. لذلك دعونا نبدأ هذه الحلقة ونقول، لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا الله عز وجل. لا ريب أن ربنا جل جلاله خلقنا من أجل عبادته، من أجل توحيده. لابد أن نؤصل هذا في قلب كل مسلم، في قلب كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، أنك أيها المسلم ما خلقت، بل إنك أيها الإنسان ما خلقت إلا من أجل عبادة الله عز وجل، إلا من أجل توحيد الله عز وجل. هذه الغاية فتمسك بها، هذه الغاية التي من أجلها خلقت، الهدف من وجودك على هذه الأرض، الهدف والغاية من خلقك في هذه الدنيا هي توحيد الله عز وجل، هي عبادة الله عز وجل. فلا تنسى هذه الغاية، فلا تنشغل عن هذه الغاية، واجعل هذه الغاية نصب عينيك بين دفتي قلبك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله أكبر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. هذه الغاية. نفسي كل مسلم فينا لا ينسى أبدا طول مشوار حياته، في كل خطوة وفي كل يوم وفي كل سنة وفي كل ساعة وفي كل طريق وفي كل مكان، لا تنسى أنك خلقت من أجل عبادة الله عز وجل، من أجل طاعة الله عز وجل، من أجل توحيد الله عز وجل. ما تنساش، أرجوك ما تنساش، ما تنساش. هذه الغاية، هذا هو الهدف. واعلم أن كل ما دون ذلك في هذه الدنيا فإنما هي وسائل، إنما هي وسائل يسرها الله لك، يسرها الله لك حتى تستعين بها على الغاية، على عبادة الله عز وجل. فطوبى لمن فقه، طوبى لمن فهم، طوبى لمن استعان بالدنيا على طاعة الله عز وجل، طوبى لمن استعان بهذه الوسائل التي يسرها الله له من مال وزوجة وأبناء وعمل ومنصب وجاه، يستعين بكل هذه الوسائل على طاعة رب العالمين، على توحيد رب العالمين، على عبادة الله رب العالمين. هو ده الأصل. إنما لما بتنظر على الناس أو على أكثر الناس تجد أنهم قد بدلوا وغيروا، بدلوا وغيروا، جعلوا الوسيلة غاية، جعلوا الوسيلة غاية. بقى الأصل عندهم النهاردة، أنا بقول كثير ما بقولش كل الناس، لأن الخير في هذه الأمة ليوم القيامة، لكن فعلا كثير احنا شايفين كده، الواقع بتاعنا بيقول كده، بيقول ان كثيرا من الناس جعلوا الوسيلة غاية، جعلوا جمع المال غاية. لذلك تجد ناس بتفني حياتها، بتفني حياتها وتشقى وتتعب من اجل السعي وراء المال، من أجل الاستكثار وزيادة المال، وده بالنسبة له هدف غاية، مفيش مشكلة لو ده بالنسبة له وسيلة. يعني لو جمع المال وسيلة حتى تستعين بها على طاعة الله وعلى عبادة الله عز وجل مفيش مشكلة. ما هو المال ده أداة الحياة، ربنا جعله سبب من أسباب الحياة والعيشة الكريمة إلى آخره، لكن ما يبقاش غاية. الإنسان اللي طول الليل والنهار المال شغله وشقاه وتعبه وشغله حتى أنه لا يجد وقتا يصلي، لا يجد وقتا يصل الرحم، لا يجد وقتا يقيم الليل، لا يجد وقتا يستغفر ويذكر الله عز وجل، لا يجد وقتا لأعمال البر والخير. يبقى هنا دون جعل المال غاية مش وسيلة، رغم ان الاصل ان المال ايه؟ وسيلة. لذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش. عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميص وعبد القطيفة. شوف كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عبد الدينار، عبد المال، عبد الجنيه، عبد الريال، عبد الدولار. طب ازاي الانسان يبقى عبد للمال؟ هل المعنى ان هو يجيب الدرهم او الريال او الدولار او الجنيه ويصلي ويسجد ليه؟ هل هذا هو المعنى؟ ابدا، ده ما حصلش. اما ايه المعنى؟ المعنى ان الانسان اذا زاد حب المال في قلبه وملأ حب المال قلبه حتى حرك جوارحه فتراه ليل نهار مشغول ويتحرك من أجل المال، حتى صرفه المال عن عبادة العزيز المتعال، أصبح هذا وكأنه يعبد المال من دون العزيز المتعال. خدت بالك؟ يبقى هنا تعس وانتكس عبد الدينار. يبقى هنا العبادة لا تقتصر على الركوع والسجود. المفهوم الشامل للعبادة ما هوش الركوع والسجود بس، لا، العبادة أشمل وأعم من ذلك. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفسر لنا ويوضح لنا معنى كلمة العبادة. إيه العبادة؟ إيه معنى كلمة العبادة؟ شيخ الإسلام يقول إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وده كلام جميل جدا. هذا الكلام يوضح ويبين أن مفهوم العبادة أعم وأشمل مما كنا نظن. إن كثير كان يظن إيه؟ يظن ان العبادة تقتصر على الركوع والسجود، على الصدقة، على الصيام. لا، ده مفهوم بقى شامل، مفهوم ان العبادة اعم واشمل من ذلك، الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة بغرض التقرب من الله. يعني اي كلمة، اي قول، واي عمل الانسان بيعمله يبتغي به وجه الله يكتب لك عبادة. حتى خد بالك من حتى دي، حتى ولو كان من أعمال الدنيا، حتى وإن كان من أعمال الدنيا. يعني إيه؟ أنت بتشتغل في عمل بعيد خالص عن المجال الدين، شغلك في الدنيا، في هندسة، في الطب، في الزراعة، في أي حاجة، في محل، في مصر، في أي حاجة. أو حتى الزوجة اللي هي قاعدة في البيت بتروق البيت، بتطهي الطعام، بتعد، تهيئ، إلى آخر أعمال دنيا. أي واحد مننا يبان وإزاء هذا العمل قبيل هذا العمل، إن صحح النية أن يجعل هذا العمل لوجه الله عز وجل وابتغاء مرضات الله عز وجل، يكتب يكتب هذا العمل في صحيفة أعماله عباده. أي عظمة وأي رحمة وأي فضل وأي كرم من الله عز وجل أكثر من ذلك. طيب ليه احنا بقى ما نصححش النية؟ انت طالع الشغل الصبح ما توقف وقفة كده لحظة لحظة من فضلك وصحح فيها النية. انا رايح فين؟ بشتغل ليه؟ عشان اعف نفسي واعف اولادي واستر نفسي واستر اولادي، عشان اقدر اتصدق على مسكين او على فقير الى اخره، عشان اقدر اكل واتقوى على عبادة الله. صحح النية، صحح النية، عشان يبقى طول النهار طول الساعات التي تعمل بها في عمل الدنيا تبقى عبادة. يبقى العداد شغال، عداد الحسنات شغال. الأمر سهل بس احنا نعمل وما نكسلش. يبقى لماذا خلقنا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ما ننساش دي أبدا، بل ونعلم أبناءنا ونذكر أبناءنا ونؤصل ذلك في قلوب أبنائنا وأولادنا أن الله عز وجل خلقنا في هذه الحياة من أجل عبادته، من أجل توحيده، من أجل طاعته. وقلنا العبادة بمفهومها الأشمل والأعم. طيب العبادة، الله عز وجل خلقنا من أجل عبادة وأمرنا بالإخلاص في العبادة، وأمرنا إيه؟ بالإخلاص في العبادة. ترتيب ماشيين مع بعض. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين. يبقى أنت خلقت من أجل العبادة وأمرت، وأمرت من الآمر؟ الله جل جلاله. وأمرت أن تخلص عبادتك لله عز وجل. يعني إيه؟ يعني أنت هذه الطاعة وهذه العبادة بمفهومها الشامل، ما ننساش، بمفهومها الشامل الأعم، أنت مع أي طاعة وقبيل أي عمل أي عبادة صحح نية. يعني إيه؟ أن تبتغي بعملك بعبادتك بطاعتك وجه الله، لا تريد غير ذلك، لا تريد غير ذلك. أنت مش عايز حاجة ثانية. أنا لا أريد من هذه الصلاة إلا وجه الله عز وجل، أنا لا أريد من هذه الزكاة إلا وجه الله عز وجل، أنا لا أريد من الصيام إلا وجه الله عز وجل، أنا لا أريد من الحج إلا وجه الله عز وجل، أنا لا أريد من النصح والتذكير، لا أريد من الصدقة، لا أريد من، لا أريد من، لا أريد من إلا وجه الله عز وجل. ينبغي أن يكون الباعث والدافع لعمل الخير رضا الله. يعني إيه؟ يعني مش عايزين الدنيا معانا، مش عايزين الدنيا وشهوات الدنيا تزاحم في قلوبنا، تشارك في قلوبنا في النية. لا، لذلك الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وفي رواية: تركته وشركه. معنى كده إيه؟ إن أي إنسان بيعمل العمل مهما كان العمل بقى، ولو تصدق بملء الأرض ذهبا وفضة، ولو صام الدهر، ولو قام طول الليل، ولو ولو ولو، مهما كان العمل، لكن إذا عمل العمل من أجل الناس، من أجل الرياء، من أجل السمعة، في أي شريك في النية غير ربنا سبحانه وتعالى، إيه اللي بيحصل؟ هذا العمل وإن كان كبيرا وإن كان كثيرا وإن كان عظيما، هذا العمل لا يرفع مقدار شبر فوق رأس العبد. كلام مهم جدا، كلام مهم جدا. هذا العمل لا يرفع شبر، لا يرفع شبر فوق رأس العبد مهما كان. لذلك احنا بنأكد على حبيبنا، بنقول يا اخوانا العبرة ليست بكثرة الاعمال. مش العبرة انت تصدقت بقد ايه، العبرة انت اخلصت في قد ايه. دي المسألة. ممكن واحد يتصدق بالقليل لكنه مخلص ويسر بصدقته ويترقب، خايف الناس تشوفه وبيحافظ على إخلاصه. ممكن واحد تاني عشان يتصدق بيعمل حفلة ويعمل هيصة عشان الناس تشوفه وتقول عليه ان ده راجل البر والتقوى والخير وراجل جواد ومنفق الى اخره. تجد ان الله عز وجل يتقبل ممن انفق قليلا لكنه مخلص، لكنه يبتغي بهذا القليل، بهذه الصدقة، وجه الله عز وجل. وبعدين من العجيب بقى في الحديث الصحيح ان الله عز وجل يتلقى الصدقة بيمينه ويربيها، ينميها، يكبرها للعبد كما يربي احدكم فلوه او فصيله او مهره. يعني ايه؟ اللي تصدق بالقليل ده بس مخلص وكده نفسه كده ان ربنا يرضى عنه ويغفر له ذنوبه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ومعاصينا يا رب العالمين، الله عز وجل يتلقى هذه الصدقه بالقبول ويكبرها وينميها، فاذا بها يوم القيامه كالجبال الشامخ. على العكس والنقيض من التاني اللي هو تصدق رياء وسمعة، حتى لو تصدق زي ما قلنا ملء الأرض ذهبا وفضة، يؤتى يوم القيامة فيجد جبالا من الحسنات، نسأل الله السلام، فيفرح، بس يا فرحة ما إيه ما تمت الآية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا الله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جبال، جبال من الحسنات لكنها لم تكن لوجه الله عز وجل، فيأمر الله عز وجل الملك فينفخ فيها فتكون رمادا تذروه الرياح. بالله عليك، بالله عليك، أي حسرة، أي حسرة تصيب المرء، أي ندم يصاب به المرء عندما يرى جبالا من الحسنات ينفخ فيها فتكون رمادا. في الوقت ان الانسان مننا محتاج لحسنة واحدة يثقل بها ميزانه. سبحان الله. لذلك اخواننا مسألة الاخلاص في غاية الاهمية، في غاية الاهمية. يقول تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. مش أي حاجة ترفع إلى الله عز وجل، مش أي عمل، لا، العمل الذي يتوفر فيه الإخلاص. ببساطة شديدة جدا إن أنت تبتغي بعملك وجه الله عز وجل. يا ربي أنا مش عايز حد، أنا لا أريد إلا وجهك، لا أريد إلا رضاك. الإنسان مننا، ودي حقيقة، منازع في عمله، منازع في إخلاصه. يعني مسألة الإخلاص مسألة عزيزة على النفس، مش سهلة، لأن النفس جبلت على محبة المدح والثناء من الآخرين، النفس جبلت على حب الشهرة والصيت والسمعة. فأنت عشان تؤدب نفسك محتاجة لجهد، محتاجة لمجاهدة النفس، قا قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وزي ما قلت وبأكد لما تيجي تعمل الخير انت منازع. يعني كده تعالى كده تطلع مثلا 100 جنيه ولا 1000 جنيه تيجي تلاقي بقى الشيطان ما اولادك اولى، ما انت عندك مش عارف مدارس، ما انت عندك مش عارف ايه، ما اللي يعوز البيت مش عارف يحرم على ايه، الكلام اللي هو لا يجوز شرعا. وتجد بقى ايه نزاع الالف جنيه توصل لجنيه، وممكن ترجع في كلام. طب ايه السبب؟ ازاي الواحد منازع في عمل البر والخير؟ هنعرف ده ان شاء الله بعد فاصل قصير، فكونوا معنا.
بهذا الدين بحبل الله واعتصم، لا يعرف الخذلان اهل يقين.
سنعود بمشيئة الله.
مسابقة ألقاب الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقوامها هديا وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هو صحابي لقب بأسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء. 1- زيد بن حارثة. 2- عمرو بن العاص. 3- حمزة بن عبد المطلب. اتصل من أي خط أرضي على 09715. اتصل وشارك معنا في المسابقة واختبر معلوماتك الإسلامية وأجب على أكبر مجموعة من الأسئلة لتربح 5000 جنيها قيمة الجائزة. كل سنة وانتم طيبين. مسابقة خروف العيد كلها أيام وهيدخل علينا العيد، وزي كل سنة كتير من الأسر المصرية بتنزل تلف وتدور علشان تشتري خروف العيد، واحنا هنوفر لك المشاوير والدوخة وندي لك الخروف هدية. كل اللي عليك انك تجاوب على سؤالنا وان شاء الله تفوز بخروف العيد. كمان هنعرفك ازاي تختار الخروف السليم، وسؤالنا هو كيف تتعرف على عمر الخروف؟ 1- من حجمه. 2- من أسنانه. 3- من قرونه. يلا كلمنا على 09719. من أي خط أرضي؟
عدنا بحمد الله.
الله أيد أهل طاعته وأعز أقواما بهذا الدين. بحبل الله واعتصم، لا يعرف الخذلان أهل يقين.
الحمد لله، عدنا إليكم أحبابي وأعزائي المشاهدين، وكنا بنتكلم عن إن الإنسان مننا منازع في عمل الخير والبر. دي تعمل خير، النفس تشد فيك لورا، الشيطان، الهوى، الدنيا، صاحب سوء، حاجات كتير قوي. فانت عشان تستطيع انك تنفذ كده بعمل خير يعني ليك اجر كبير. لذلك الشعر بيقول اني بليت باربع يرمينني بالنبل قد نصبوا علي شراكة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، من أين أرجو بينهن فكاكة؟ يا رب ساعدني، يا رب ساعدني بعفو، إنني أصبحت لا أرجو بينهن سواك. فأنت منازع عشان تيجي تطلع الجنيه تلاقي 50 حاجة بتشد فيك، تيجي تصلي لك ركعتين قيام بالليل ربنا كرمك كده وعندك شوية همة تلاقي الشيطان بقى يجي يقول لك إيه، إن لبدنك عليك حق، ده انت وراك شغل الصبح، ده انت طول النهار شقيان وتعباء يعني وبعدين ايه، طب خلاص مش هصلي. تبص تلاقي نفسك عينيك صحية ومفنجلة، لا اله الا الله. فتجد ان عشان تعمل عمل من اعمال البر والخير انت منازع فيه. لذلك المسألة تحتاج الى جهاد نفس. انت تريد ان تكون من المتقين، انت تريد ان تكون من المقربين، لابد من عمل. تختار طريق الصالحين تمشي عليه، وهذا الطريق له علامات وله سمات، أن تكسب من أعمال البر والخير أن تخلص النية لله عز وجل في قولك وعملك. لذلك يا إخواننا بنقول مهما كانت الأعمال، مهما كانت الأعمال عظيمة كبيرة، لو لم يتوفر فيها شرط الإخلاص اللي هي لله والمتابعة على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقبلش أبدا. لذلك في الحديث إن أول من تصعر بهم جهنم ثلاثة: عالم ومنفق وشهيد. تخيلوا أفضل الأعمال وأعظم الأعمال. ليه؟ لأن العالم دون ما كانش مخلص لله عز وجل، والمنفق دون ما كانش إنفاقه مخلص خالص لوجه الله عز وجل، والشهيد الذي قتل في ساحة الجهاد لم يكن مخلصا لوجه الله عز وجل، إنما كانوا عايزين رياء وسمعة. وفي الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. يعني اللي عايز رياء خد، يعني اللي بيعمل عمل من أجل الرياء خد الرياء، بيعمل عمل من أجل السمعة في الدنيا خد السمعة. من رأى رأى الله ومن سمع سمع الله به. يجي في الآخرة يظن إن هو ليه أعمال وهو ليه حسنات وأنه هو ليه أجر وأنه وقدمنا إلى ما عملوا إيه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كما ذكرنا الآية منذ قليل. فالمسألة يا إخوانا الإخلاص في غاية الأهمية. أنا أوصي نفسي وأحبابي خاصة في هذه الأيام الطيبة المباركة، أعظم أيام وأفضل أيام زي ما هنعرض دلوقتي إن شاء الله، أن نبدأ مع كل قول مع كل فعل أن نخلص النية لله عز وجل، أن نبتغي بعملنا وقولنا وجه الله عز وجل. يعني الدنيا فانية، هي الدنيا بقية عشان نعمل لها؟ هل الدنيا بقية حتى يكون العمل للدنيا؟ مش بقية والله، ده الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا كلها لا تساوي عند الله. وبعدين الدنيا كلها بكل ما فيها من نعم وشهوات وشبهات وملذات ومتع، كل ما فيها إلى زوال وإلى فناء. ففي هذه الأيام الطيبة المباركة علينا أن نتخلى عن ذنوبنا، التخلي والتحلي. عايزين كنا نخلي قلوبنا من الذنوب، نطلع الذنوب ونستغفر ربنا ونرميها، ونتحلى بالطاعة. التخلي ثم التحلي، نتخلى عن كل ذنب ومعصية بالاستغفار والتوبة وتصحيح النية، ثم نتحلى بكل عمل صالح، ونبعد كل البعد عن الذنوب والمعاصي، لأن الذنب ده مصيب. النبي صلى الله عليه وسلم إن الذنب إن العبد إذا أذنب الذنب نكت في القلب نكتة سوداء، وإذا أذنب الذنب نكت في القلب نكتة سوداء حتى اسود القلب. وهذا هو قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فخلي قلبك من الذنوب، والذنوب من شأنها تميت القلوب، كما قال الشاعر: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فالذنوب تبعد عن الذنوب. يبقى احنا قلنا العبادة لماذا خلقنا الله، وقلنا ان الله عز وجل امرنا بالإخلاص في العبادة، وقلنا الغاية والوسيلة، وربنا سبحانه وتعالى نوع في العبادات، فتجد صلاة وتجد زكاة، عبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة روحية وعبادة صيام حج. وجعل الله عز وجل لكل عبادة غاية، لكل عبادة هدف نسعى وراءه حتى نحصله. لازم نفهم كده. الصلاة لها غاية، يا اللي بتصلي يا من تصلي، هل تحقق الغاية من الصلاة؟ الزكاة لها غاية أرادها الله عز وجل منها، يا من تزكي يا من تؤدي الزكاة، هل حققت الغاية من الزكاة؟ الصوم له غاية، أيها الصائم، يا من صمت وتصوم، هل حققت الغاية من الصيام؟ الحج له غاية، الحج له غاية. فيا أيها الحاج، يا من تحج، هل حققت الغاية من الحج؟ غايات العبادات نمر عليها سريعا، لأني أعتقد أن اللقاء الجاي خلاص هيكون الوقفة. كل عام أنتم بخير وصحة وعافية وستر، ويكون مفيش وقت، فنلحق بقى نقول الحاجات المهمة. غاية الصلاة، غاية الصلاة لها غاية، وهي تتجلى في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يبقى المسلم اللي بيصلي لابد أن يعلم وأن يستقر في قلبه أن غاية الصلاة أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. تعال نشوف النهاردة اللي بيصلي، كل اللي بيصلي، ما نقدرش نقول كل، لكن كل اللي بيصلي في منهم من لم يحقق هذه الغاية، وأكيد فيه حقق الغاية الحمد لله، لكن نرى كثيرا من الناس لا يحقق غاية الصلاة. إزاي؟ أي أن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، أي أن صلاته لم تمنعه من الوقوع في المعصية والذنب، أي أن صلاته لم تمنعه من أكل الحرام، أي أن صلاته لم تمنعه، أي أن صلاته لم تمنعه من الغيبة والنميمة والكذب، من إزاء الناس وتجريح الناس، من أكل الحرام ولبس الحرام، من الظلم، من يبقى هنا المسألة يا إخوانا. الصلاة هل أراد الله عز وجل منا في صلاتنا مجرد إحنا نركع ونسجد، ولا في غاية؟ الله أكبر. تخيلوا لو المجتمع، لو المجتمع بتاعنا كله صلى، واللي بيصلوا حققوا الغاية دي، يعني إيه؟ يعني تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر، يعني إيه؟ يعني الصلاة، الصلاة كافت المجتمع شرك، واخدين بالكم؟ الصلاة تكفي المجتمع شر العباد. انت بتصلي؟ يعني ايه بتصلي؟ اي انك تركع وتسجد لله رب العالمين، اي انك تقابل ملك الملوك جل جلاله، تقابل ملك الملوك جل جلاله، تقف بين يدي الله عز وجل، وهذه الوقفة لها اجلال وهيبة وعظمة. انت مش واقف بين ايد ملك من ملوك الدنيا، ولا رئيس ولا زعيم ولا وزير، لا، أنت تقف بين يدي ملك الملوك جل جلاله، فلا بد أن تقدر لهذه الوقفة قدرها وتعظم لهذا. لذلك أقولها صدق، لو أن القلوب تحركت، لو القلوب اشتغلت في الوقفة بين إيد ربنا سبحانه وتعالى، هيكون لنا حال آخر مع ربنا سبحانه وتعالى، هيكون لنا شأن آخر حتى في حياتنا الدنيا، في معاملات، في معاملات الناس. إنما هي الصلاة مسألة إن احنا نقف بين يدي الله عز وجل وكأننا خشب مسندة، كأننا حجارة أو طوب مرصوص. لا، لازم القلوب تتحرك، لازم القلوب تخشع، لازم الأبدان تخشع، لازم الفرص، لازم الواحد كده يرتعد بين يدي الله عز وجل، لازم نحس بالقرآن اللي بنقرأه، اللي بيطلع علينا، اللي بنسمعه، لا بد وأن نشعر إحنا في صلاة، إحنا في صلاة. الصلاة دي حاجة عظيمة جدا، هي الركن الثاني من أركان هذا الدين، لها عظمة. أنت تقرأ كلام الله عز وجل أو تسمع كلام الله عز وجل، حس به، عيش معاه. القرآن ده له ثقل، له ثقل، إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوى مقيلة. القرآن له ثقل عظيم، بس لمن يشعر، لمن يحس. القرآن لو نزل على الحجارة الصلدة الصماء لتصدعت الحجارة من خشية الله. سبحان الملك. قال الله عز وجل عن اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. سبحان الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بص يا مؤمن بعينك وبقلبك، انظر بعيني قلبك إلى كلام الله، إلى الوقفة بين يدي الله عز وجل، استفدت منها إيه؟ أين الإيمان الذي عمر في قلبك؟ أين الزاد الذي كسبته من الصلاة؟ أين الزاد؟ المفروض الواحد مننا لما يطلع من الصلاة خد زاد في قلبه، يحمل زادا في قلبه، هذا الزاد وبهذا الزاد يمتنع عن المعصية. لما تيجي المعصية لحد الباب البيت، لحد عنده، هو لا يهفو لها. الزاد، زاد الإيمان في قلبه، يمنعه ويحجبه عن الزلل، عن الوقوع في المعصية. ما هو عنده زاد، أخذ من نور الله عز وجل. أما بقى اللي صلى وما عندوش زاد، أول ما يكون على باب المسجد يجيب في سيرة فلان وعلان وينظر إلى هذه وتلك، ما هو ما فيش زاد. صلى وما صلى، كم من مصلي لا ينال من صلاته إلا الركوع والسجود إلا التعب، وكم من صائم لا ينال من صيام إلا الجوع والعطش. يبقى دي الغاية من الصلاة، والأمر فيها كبير وكثير وعظيم، لكن نختصر لأن الوقت بيجري بسرعة. طيب تعالوا للزكاة. ما هي غاية الزكاة؟ الزكاة لها غاية. قال تعالى: خذ من أموالهم صدق تطهرهم وتزكيهم به. يبقى الزكاة كمان تطهير، ده بتطهرني، تطهر مالي. ليه؟ ما هو التاجر دوت صاحب الزكاة معاه مال بيتاجر في أي حاجة، فلا شك إنه ممكن يكون فلان، ممكن يكون في وقوع بعض الأخطاء، بعض الزلل، بعض الهفوات. فالزكاة تجبر هذا، تجبر. سبحان الله، تطهرهم من الذنوب والمعاصي، من الآفات، من الآثام. وبعدين الزكاة، الزكاة تدفع عنك البلايا والمحن، تدفع عنك البلايا والمحن، ما الله به أعلم. ربما لا تدري كم من الابتلاءات وكم من المحن وكم من المصائب وكم من المشاكل الله عز وجل يرفع عنك بسبب الصدقة. لذلك دايما بنهمس في أذن الغني المتصدق المزكي ونقول له: خد بالك، أنت أحوج لثواب الصدقة من حاجة الفقير إليها. لأن الفقير بينتفع بإيه؟ سواء مال، سواء لباس، سواء طعام، سواء شراب، كله هيفنى، صح؟ في حاجة تبقى مع الفقير وتخلد أبدا. إنما بما ينتفع المزكي والمتصدق بينتفع بإيه؟ جنة عرضها السماوات والأرض. يبقى ده زي ده، لذلك كان بعض السلف الصالح عندما يأتيه السائل اللي هو محتاج كان يقوم فرحان جدا ويقول مرحبا بمن جاءني يحمل زادي إلى الجنة. شايفين الفهم؟ وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها كانت إذا أرسلت شيئا للمحتاجين فعندما يأتي إليها الرسول الذي أرسلته تقول له إيه؟ ماذا قالوا؟ يعني أنت لما اديتهم العطية قالوا إيه؟ فإن ذكر لها دعاء دعت لهم بمثله حتى يكون ثواب الصدقة إيه؟ خالصا لوجه الله عز وجل. هي دي أمنا عائشة، وهذا هو الفهم الذي ينبغي أن نكون عليه. يا من تزكي، يا من تتصدق، اعلم أن هذه الصدقة تطهير وتزكية لصحتك ومالك، وهي تدفع عنك من الابتلاءات. لذلك ابن القيم بيقول عبارة عجيبة جدا، بيقول إن الصدقة تدفع البلايا حتى عن الكافر، حتى عن الكافر تدفع عنه الابتلاءات. أصل الكافر عندما يفعل الخير الله عز وجل يرد عليه هذا الخير في الدنيا حتى لا يكن له حسنة في الآخرة. لذلك لما يتصدق في مستشفى بتاع ماشي، ربنا يرد عليه في الدنيا، يمنع عنه مشاكل، يزود له، عشان في الآخر ما يقولش أنا اديت يا ربنا، لا تردت عليك. فده شأن. فكيف بمن وحد الله؟ كيف بالموحد إذا ما تصدق وأخلص النية لله عز وجل وابتغى بعمله وجه الله عز وجل؟ طيب بسرعة عشان الوقت، بس الصوم، غاية الصوم، غاية الصوم في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليهم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ الحكمة، الغاية، لعلكم تتقون. يبقى الصائم المفروض يعرف الكلام ده وينتبه لهذا ويتيقظ لهذا ويعمل على هذا ويحرص على هذا ويتمسك بهذا. يعني ايه؟ يعني الصائم سواء بقى بيصوم فريضة او نافلة لابد ان يعلم انه يصوم ليس من اجل الجوع والعطش، انما يصوم حتى يحمل شهادة المتقين، يتخرج من جامعة اهل التقوى والورع. انت صمت، جوعت وعطشت، ماشي، طيب امسكت بطنك وشهواتك عن الحق، ماشي، لكن هل الجوارح تأدبت بأدب الصيام عشان تبقى من المتقين؟ ولعل الامام علي رضي الله عنه وارضاه لخص واختصر وجمع التقوى في اربع معاني رائعة وجميلة مش ممكن نغفل عنها في مثل هذا المقام، عندما قال التقوى في اربع: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هي دي التقوى. التقوى هي جماع الخير، التقوى كمال ما يتوقع الإنسان به ما يضره يوم القيامة، التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية، أن تجعل بينك وبين المعاصي وبين المحرمات حاجز وحجاب ومانع لا تتخطاه ولا تتجاوزه ولا تتعدى محارم الله عز وجل ولا تتخطى محارم الله عز وجل. هو ده الصيام. ولن يؤتي الصيام أكله ولا ثمره إلا إذا صمت بجميع جوارحك. صوم البطون بس مش ما ينفعش، لا يؤتي ثمرة. صوم البطن بس لا، إنما نريد صوم الجوارح. يا من صامت بطنك فصوم معها عينك ولسانك وأذنك، صوم معها جميع جوارحك، صوم عينك وبصرك وأذنك وقلبك ويدك ورجلك، صوم جميع جوارحك، اجعلها تصوم لله عز وجل، تتأدب بأدب الإسلام سرا وعلانية في الظاهر والباطن ليلا ونهارا. مش الواحد لما يستخفي عن أعين الناس يقول لك محدش شايفني، لا، أبدا. سبحان الله، وأين الرقيب جل جلاله؟ الله عز وجل. إن الله لا يخفى عليه خفية، لا تخفى على الله خفية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هتروح فين؟ هتروح فين؟ كيف تستخفي عن الله عز وجل؟ الأرض أرضه والسماء سماؤه، الأرض أرضه والسماء سماؤه، فلن تجد أرضا تقلك إلا أرض الله عز وجل، ولن تجد سماء تظلك إلا سماء الله عز وجل. هتروح فين؟ هتستخبى إزاي؟ فلابد من الصوم بكل أعضائك وجوارحك حتى تنال الثمرة، عشان تبقى من المتقين تصوم بكل جوارحك. إنما في بعض الناس بيتعبوا وليس لهم ثمرة، يصوم يعني مفيش أكل وشرب، إنما عينيه مش صايمة، عمال يبص على هذه وتلك، وبص على الأفلام وعلى المسلسلات وعلى كذا، صايم بطنه ما بياكلش ما شربش، فعلا، إنما لسانه عمال يغتاب وعمال يكذب وعمال وعمال، وإيده برضو الرشا، وأذنه تسمع الباطل ولا تنكر، ما ينفع، ده مش صيام، ده مش صيام، وليس لهذا شرع الله الصيام. دي غاية الايه؟ الصوم. غاية الحج، غاية الحج هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الغاية انك ترجع أيها الحاج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الله. لذلك الحج موسم، موسم كبير جدا وعظيم جدا، موسم لمن ذهب للحج وموسم لمن لم يحج، مش موسم للحجاج بس، لا، وموسم كذلك لمن لم يحج. موسم للحاج، وهذا معروف كما ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله إن حج مخلصا لله عز وجل يرجع كيوم ولدته. ما فيش بعد كده، صفحة بيضة. أسأل الله أن يجعل جميع حجاجنا، أن يجعل حجهم حجا مبرورا، وأن يجعل ذنبهم مغفورا، وإيانا يجعل كذلك ذنبنا ذنبا مغفورا، اللهم أمين يا رب العالمين. طب ده موسم الحج والحجاج، عرفنا إن هم إن شاء الله ربنا تقبل منهم الحج، يجعلوا إيه؟ يرجعوا إلينا إيه؟ مغفورا لهم بمشيئة الله تعالى. طيب، واللي هو لم يحج، في حديث مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى هذه الأيام اللي احنا بدأنا من الأمس أول أيام ذي الحجة، هذه الأيام هي من أفضل الأيام على الإطلاق، من أفضل أيام الدنيا، أيام عظيمة مباركة، والعمل الصالح أحب إلى الله في هذه الأيام من أي أيام. وناخد بالنا وننتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله. العمل الصالح، والعمل الصالح هنا عام يشمل أي عمل صالح، ولم يخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بعينه دون آخر، يعني ما قالش الصوم بس، ما قالش القيام بس، ما قالش الصدقة بس، إنما قال العمل الصالح. لهذا بقول ان في بعض او كثير من احبابنا يصوم التسعة ايام ويتمسك، طبعا الصوم فضيلة عظيمة نقدرش نتكلم فيه، لكن بنقول لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بصيام التسعة ايام. يعني حديث اللي هو ذكر الامام احمد وغيره، ذكره الامام احمد وغيره، حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، ضعف الشيخ الألباني رحمه الله، اللي هو أربعة لم يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عاشوراء ومنهم صيام تسعة أيام. هذا الحديث ضعيف. وحديث مسلم الذي ذكرته الآن، ما من أيام العمل الصالح فإن أحب إلى الله العمل الصالح. طيب، يبقى احنا نتمسك بالصحيح، وفي الصحيح غنى عن الضعيف. العمل الصالح يعني نصوم، نصوم، نقيم الليل، نقيم الليل، نتصدق، نتصدق، نستغفر، نذكر، كل أعمال البر ما استطعت إلى ذلك السبيل. لكن خلي بالك، لو أنك تمسكت بطاعة واحدة وهجرت بقية الطاعات، يبقى أنت كده ما عملتش صح. ده خلاف الأولى. الأولى أن تفعل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيهن، العمل الصالح، يبقى تأتي من كل بستان زهرة ولا تشق على نفسك. يعني صوم الاثنين والخميس مثلا ويوم عرف، وقيم الليل، تصدق قدر استطاعتك، أكثر من الاستغفار، أكثر من التكبير والتحميد والتهليل، اشتغل اشتغل. إنما اللي هيصوم تسعة أيام هل تظن أنه هو يبقى عنده قدرة على القيام وعلى وعلى؟ صعب. والتنوع في العبادة مطلوب، مدام أنه ما فيش حديث صحيح يقول بصيام تسعة أيام. هذا على حد علمي، أنا لم أقف على حديث صحيح يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل قال صوموا أو صام هو صلى الله عليه وسلم التسعة أيام. لم أقف على حديث صحيح في هذا الموضوع، إنما الصحيح الذي وقفت عليه حديث مسلم، ما من أيام العمل الصالح فيهن. وهذا يدل على أن على مشروعية جميع أعمال البر والخير، وأن المسلم يأتي من كل باب من أبواب البر والخير استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يتوقف على باب واحد من أبواب البر. وسمعت أن بعض أحبابنا يعني بيقول أن هو يتخذ الأيام دي زي أيام من العشر الأواخر فهيعتكف. طبعا هذا الكلام لا أراه صحيحا بالمرة، لا أراه صحيحا بالمرة. لو كان هذا خير لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى موسم كمان لينا احنا، لمن لم يحج، اللي ما راحش يحج. وبعدين لسه نوهت على صيام يوم عرفة، وهذا حديث صحيح وفي فضيلة عظيمة جدا، وهذا لغير الحاج، لأن في صحيح النبي نهى الحجاج عن صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة لمن لم يحج. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه يكفر ذنوب سنتين، يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قابلة. تخيل صيام يوم عرفة يكفر لك سنتين، سنة ماضية وسنة قابلة. سبحان الله، الأمر عظيم جدا. يبقى هذه الأيام المباركة وهذا الموسم العظيم من مواسم الحج هو موسم للعبادة وللطاعة وللرحمة وللمغفرة للحاج ولغير الحاج، للجميع. يبقى علينا جميعا أن نعرض أنفسنا لرحمات الله عز وجل، نعرض أنفسنا لبركات الله عز وجل. الأيام دي أيام محتاجة يقظة، محتاجة استعداد، محتاجة نشاط، محتاجة همة، محتاجة عزيمة. يا إخواننا، احنا ربما يعني مش عايزين نقول كلنا، ربما البعض إذا وجد لعاعة من الدنيا، إذا وجد حاجة من الدنيا جاري واشتغل وبقى عنده نشاط وهمة وعزيمة، ده فيها دنيا، ده فيها فلوس، ده فيها منصب، ده فيها جاه. طب كيف بطاعة الله عز وجل؟ كيف بجنة؟ كيف بجنة عرضها السماوات والأرض؟ هي الجنة مش محتاجة عمل، مش محتاجة شغل؟ هي الجنة محتاجة كلامه بس، ولا محتاجة نشاط وهمة وعزيمة، محتاجة عمل؟ كما قال القائل: وعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها من عسل مصفى ومن لبن، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. من يشتري الدار؟ من يشتري الجنة؟ من يشمر عن ساعد العمل والجد والاجتهاد فيعمل لمرضات الله عز وجل، فيعمل لطاعة الله عز وجل؟ من يشتري الجنة؟ من يعمل الجنة؟ الجنة مش بالكلام، بالعمل. نرث الجنة بأعمال البر والخير. قال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. موسم الحج يدل دلالة واضحة على الترابط، على التعاون، على وحدة الصف، على اجتماع الكلمة. الأمة الإسلامية النهاردة أحوج ما تكون إلى كلمة واحدة، إلى صف واحد، إلى قوة واحدة. إمتى المسلمين هينظروا إلى جماعتهم، إلى قوتهم، إلى ما من الله به عليهم من ثروات، فيستخدمونها في قوتهم، في حفظ بلادهم وصيانة مقدساتهم وأعراضهم. ما أنش الأوان أن الأمة تنظر النهاردة للحج والاجتماع ملايين المسلمين، بل إن قلوب المليارات من المسلمين تجتمع الآن على قلب رجل واحد. طيب إمتى القادة يجتمعوا؟ وإمتى القادة هيتقوا الله عز وجل؟ وإمتى هيشوفوا مصالح شعوبهم ويرعوا حقوق شعوبهم؟ إمتى؟ إمتى الحكام يقولوا كفاية بعد عن شرع الله عز وجل؟ كفاية بعد عن شرع الله عز وجل. فما ضعفت الأمة وما استكانت إلا عندما بعدت عن شريعة ربنا جل جلاله. ألا تفيء الأمة؟ ألا ترجع الأمة وتستظل بشرع ربها؟ الحقيقة الجمعة قبل السابقة، بعد أذان الجمعة، اتصلت بي أخت من تونس، من تونس، بعد أذان الجمعة قبل الصعود على المنبر، وكان قبيل الانتخابات، وقالت لي: ادعوا الله عز وجل، أسألكم أن تدعوا الله عز وجل أن ينصرنا وأن ينصر حزب النهضة الإسلامي في الانتخابات. والحمد لله ربنا من على تونس وفاز واكتسح الحزب الإسلامي هناك، خبر صار وحاجة كويسة في هذه الأيام الطيبة المباركة. مبشرات، أنا شايف كده مبشرات لعودة الأمة لمنهج ربها عز وجل، مبشرات طيبة. شفنا في تونس طبعا العلمانيين ومن تبعهم مش هيسبونا، حروب شرسة ونحن إن شاء الله لها لن نكل ولن نمل، وعلى الرحب والسعة صدورنا أوسع من البحار والأنهار والمحيطات إن شاء الله بإذن الله. في برضو المشهد الثاني اللي سررت به، مشهد المجلس الانتقالي لما الرجل الدكتور والمستشار مصطفى عبد الجليل سجد شكر الله وقال الشريعة الإسلامية، قال الشريعة الإسلامية، وقال إن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو معطل، وقال الربا، وقال، ولذلك أوروبا اتجننت، قال أنت بتعمل إيه يا عم، أنت بتهزر ولا إيه؟ الراجل طلع قال لا إحنا ما نقصدش بتعطيل قوانين. المهم الدور إن شاء الله على مصر، ولذلك في أيادي كثيرة بتعبس حتى تمنع الانتخابات، تمنع اختيار الناس، اختيار الشعب للإسلام. أنا بكلم بوجه عام، أنا لا أدعو لطيار دون طيار أو أدعو لطيار بعين، لا. أي واحد يقول أنا طب الإسلام ويكون أحق وأهل لهذا، شيل يا عم، دي أمانة، دي مسؤولية، دي مسؤولية، شيل. بس ربنا يعينك يا رب ويثبتك ويأيدك. فإحنا النهاردة في أمس الحاجة للتعاون، روح الترابط، علينا أن نأخذ روح الترابط والتعاون من الحج، مظهر الحجاج مظهر يبعث بالأمل والقوة والطمأنينة. فلا بد وأن نلتمس من الحج روح القوة والإصرار، روح وحدة، الوحدة الصف وجماعة المسلمين، لم الشمل، الكلمة الواحدة، القوة الواحدة. عيب لما مليار ونص تقريبا مسلم، وحفنة من اليهود أكثر من 60 سنة يحتلون المسجد الأقصى، عيب، ما ينفعش، ما ينفعش. طبعا أنا مش بقول إن إحنا نحمل السلاح ونروح دلوقتي، نرتب نفسنا، بس ما نستعجلش، نرتب نفسنا ونجعل قوة لإسلامنا، ووقتها هم هيجروا زي الفران، والله سبحان الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يقاتلونهم جميعا إلا في قرون محصن أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الآية هو شأنهم كده، بس يجدوا رجالا. القصة اليهود ما همش شجعان ولا لا لا لا، هم بس القصة يجدوا رجالا أشداء، يجدوا رجالا لا يهابون الموت بل يحبون الموت لأن فيه الشهادة. احنا مش عايز اطول عليكم لأن الوقت اعتقد خلاص. فأحبابي عزيزان، نشهد كل عام أنتم بخير وصحة وعافية وستر، والله أسأل أن يمن على أمتنا بالخير والسلام، والله أسأل أن يجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء، وأن يجعل ليبيا أمنا أمانا سخاء رخاء، وأن يجعل اليمن أمنا أمانا سخاء رخاء، وأن يجعل سوريا أمنا أمانا سخاء رخاء، وأن يجعل السودان، وأن يجعل جميع بلاد والعراق وجميع بلاد المسلمين. يا رب اجعل بلاد المسلمين جميعها أمنا أمانا سخاء رخاء. دمتم في أمن الله ورعايته، وأشكركم ولا أنسى ولا يفوتني أبدا أن أتقدم بالشكر لفريق العمل اللي يعني ربنا يكرمه له جهد طيب ومتميز. أشكر الأستاذ سليم راتب الاسمس الرسائل، وأشكر الأستاذ محمد سمير المصور، الأستاذ محمد عبد العال للصوت، وكما أشكر الأستاذ عبد العزيز محمد وأحمد الأستاذ أحمد فاروق الفنيين، والأستاذ علي أمين بشكره، والأستاذ محمود بطرة مدير الاستوديو، وأخيرا بشكر الأستاذ محمد سمير مخرجنا ربنا يكرمه. دمتم في أمن الله ورعايته، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيد أهل طاعته وأعد أقواما.